الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأشهد في التوبة. مع ذلك الكلام في الإشكال الأول من الإشكالين الواردين على الدليل الثاني. الدليل الثاني كان سيرة العقلاء. الإشكال الأول تقدم بيناه سابقا وصلنا المقام للجواب. عفوا سيدنا التفضلي. حاصل الإشكال كان هو أن الاستدلال بسيرة العقلاء من الاستدلال بالدليل الأخص من المدعى، وذلك لأن هذا الاستدلال إنما يتم في الموارد التي لا يكون هناك أمارة عقلائية ولو غير معتبرة شرعا في قبال الظاهر. إذا لم تكن هناك أمارة في قبال الظاهر، إنما يكون الظاهر حجة لتمامية سيرة العقلاء في هذا المورد. أما إذا لا كان هناك أمارة أخرى ولو من قبيل القياس غير المعتبر شرعا الذي يقدم بنظر العقلاء على الظاهر، فحينئذ لا يكون الظاهر حجة لعدم قيام السيرة خارجا. فالاستدلال بالسيرة يكون من قبيل السالب انتفاء الموضوع. ما عندنا سيرة حتى نقول بأن الشارع أمضى أو لم يمضي تلك السيرة. هذا حاصل الإشكال. المصنف يجيب بجوابين. الجواب الأول هو أن يدعى أن الدليل الرادع عن العمل بالقياس، هذا الدليل الذي حرم العمل بالقياس، اللي روايات كثيرة وردت، روايات كثيرة دلت على حرمة العمل بالقياس. هذا من أبرزها بأذهاننا أن السنة أو الشريعة إذا قيست محق الدين، هذا الذي يحرم العمل بالقياس. يقال في هذا الجواب الأول عن الإشكال هو أن تلك الأدلة الدالة على حرمة العمل بالقياس وعدم حجية القياس، هاي الأدلة يستفاد منها تنزيل القياس عليكم السلام منزلة العدم في تمام الآثار المترتبة عليه. مو فقط يستفاد عدم حجية القياس، أكثر من ذلك يستفاد من الأدلة أن الأدلة نزلت القياس منزلة العدم في تمام الآثار، مو فقط في أثر واحد هو عدم الحجية، مو فقط سلبت الحجية عن القياس، إنما نزلت القياس منزلة العدم في جميع الآثار. فكل أثر يترتب على القياس في ظرف وجوده، الشارع المقدس سلب هذا الأثر، وكأنما القياس ليس بموجود. كما أن القياس إذا لم يكن موجودا لا يترتب الأثر عليه، الشارع المقدس هكذا تعامل مع القياس، نزل القياس منزلة العدم فلا يترتب أي أثر على القياس. ومن الآثار المترتبة على القياس هو تقديم العقلاء للقياس على الظواهر، هذا أثر من الآثار. احنا قلنا احنا قاعد نتحدث عن أمارة عقلائية مقدمة بنظر العقلاء على الظاهر، قاعد نتحدث عن هكذا أمارات، عن هكذا أمارات عقلائية. القياس واحدة من آثاره أن القياس لو وجد لتعامل العقلاء مع هذا القياس معاملة الأمارة المقدمة على الظاهر، هذا أثر من آثار الظاهر، أثر من آثار عفواً القياس، يقدم على الظاهر، هذا أثر من آثاره. هذا الأثر مسلوب بحسب الدليل الدال على عدم الحجية. الشارع المقدس سلب هذا الأثر من القياس، نزل القياس منزلة العدم بلحاظ جميع الآثار، ومن الآثار هذا الأثر، أثر تقديم القياس على الظاهر. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فهذا الأثر ينتفي على هذا الأساس، يكون الدليل الدال على نفي حجية القياس يدل على حجية الظاهر، نفس هذا الدليل الذي يدل على سلب الحجية عن القياس هو بنفسه هذا الدليل يدل بالدلالة الالتزامية على حجية هذا الظاهر، لأن هذا الظاهر بعد سيبقى من دون معارض لما قلنا في صدر الإشكال من أنه لا إشكال ولا خلاف في أن الظاهر الذي لا يعارض بأمارة على الخلاف هذا حجة بلا شك، حجة بلا ريب، قلنا هذا القدر المتيقن الذي لا خلاف فيه، إذا كان هناك ظاهر من دون قرينة معاكسة هذا يكون حجة بلا شك. عليكم السلام ورحمة الله. بواسطة الدليل نفي الحجية عن القياس هذا الدليل راح ينفي الأثر المترتب على القياس. شنو الأثر؟ المعارضة، هذا المعارضة والمعاكسة للظاهر هذا راح ينفي الدليل الدال على سلب الحجية عن القياس، فكأنما ما عندنا قرينة معاكسة للظاهر، والظاهر الذي ليس هناك قرينة معاكسة في قباله هذا حجة بلا ريب، حجة بلا إشكال، حتى المستشكل يلتزم بذلك. المستشكل حينما بدينا بينا كلامه قلنا أن الظاهر إنما يكون حجة مع عدم وجود قرينة معاكسة، أما مع وجود قرينة معاكسة مقدمة عند العقلاء على الظاهر هذا لا يكون حجة. لذلك إحنا قلنا هذا الإشكال حاصل، هذا الإشكال هو أن الدليل أخف من المدعى، يعني يثبت الدليل في مورد ولا يثبت في مورد آخر. إحنا بواسطة دليل نفي الحجية، نفي حجية القياس، أرجعنا هذا المورد اللي هو محل الإشكال إلى المورد الأول، فيكون بذلك الظاهر حجة من دون معارضة. بعد ما يجي الإشكال لا تقول أن هذا الدليل أخف من المدعى، لا، هذا الدليل سيرة العقلاء دليل على حجية الظاهر في الموردين، في المورد الأول وفي المورد الثاني. هذا الجواب الأول اللي ذكر المصنف. نعم شر.
نعم.
لا ليش لا. لا ما احنا قلنا ان هذا الدليل الذي سلب الحجية عن القياس مو فقط هذا المستفاد منه، المستفاد منه اكثر من ذلك. المستفاد منه ان الشارع المقدس نزل القياس منزلة العدل وبلحاظ جميع الآثار. يعني شنو؟ من الآثار هو ان هذا القياس يعارض الظاهر. الشارع قال لا، قال هذا القياس لا يصلح ان يعارض الظاهر، فيعمل العقلاء بذلك.
ما تعمل احنا نقول بان العقلاء لا يعملون بهذه الظاهر لان عندهم نظريه الشارع
يعتبرها نظريه عندهم عدم، ما تعمل اكو فتن بها ذكر يرتبط تقريبا بهذا. خلينا نقرا العباره ونجي. قرينا الإشكال إحنا وصلنا للجواب. قال اللهم إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها، إسقاط منه، إسقاط هاي الأمارة المعتبرة عقلائية اللي مثالها القياس، استفيد من دليل إسقاطها عن الحجية تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار، إذا استفيد هكذا. ثم يقول ولكن الصحيح. الملاحظ على هذا الجواب تقريبا هو اللي تفضل به الشيخ لكن ربما بعبارة أخرى. الملاحظ على هذا الجواب هو أن هذا البحث اللي قاعد يدعي المدعي المجيب يقول أن يستفاد من دليل نفي الحجية مو فقط نفي الحجية وإنما تنزيل القياس مثلا منزلة العدم بالإحاطة جميع الآثار. هذا مجرد دعوة أن المستفاد هذا من الدليل، هذا يعني أن البحث بحث إثباتي لابد فيه من مراجعة الروايات حتى نشوف فعلا هذا المستفاد من الروايات أو لا. واضح هذا بحث إثباتي مو ثبوتي، بحث يرتبط بمراجعة الأدلة. خلينا نروح نشوف أدلة نفي الحجية عن القياس فعلا تدل على هذا المدعى، تدل على أن الشارع المقدس نزل القياس منزلة العدم بلحاظ جميع الآثار، بلحاظ جميع الآثار أو لا؟ الصحيح هو أن يقال أن الأدلة لا تدل على ذلك. أقصى ما يمكن أن يدعى في أدلة نفي الحجية عن القياس هو أن الأدلة دلت على نفي الحجية فقط، أما دلت على تنزيل القياس منزلة العدم وبلحاظ جميع الآثار حتى الآثار عند العقلاء، هذا دعوى من دون دليل. المراجع للروايات وهي كثيرة الدالة على نفي الحجية عن القياس لا يستفيد هذه الاستفادة، هاي مجرد دعوة أن الشارع نزل القياس منزلة العدم بلحاظ جميع الآثار، إنما دلت الروايات فقط على نفي الحجية عن القياس وأن القياس ليس بحجة ويحرم العمل بالقياس، أما تنزيل منزلة العدم بلحاظ جميع الآثار هاي استفادة ليست بتامة من الروايات، ولعله لذلك المصنف قال ولكن الصحيح في الجواب وذكر الجواب الثاني، وكأنما يريد أن يقول أن الجواب الأول ليس صحيحا، الجواب الأول مو صحيح، الصحيح هو الجواب الثاني، فتصل النوبة إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني عن الإشكال هو يتوقف على مقدمة نافعة ومهمة وتعرض لها المصنف في الحلقة الثانية بشكل من الإجمال. حاصل هذه المقدمة قبل الإشكال بقطع النظر عن الجواب عن الإشكال هو أن الاستدلال بالسيرة، أي سيرة اللي يحتاج إلى إمضاء الشارع المقدس حينما يمضي السيرة مطلقا، مو السيرة في خصوص محل كلامنا، لا كل سيرة عقلائية، الشارع المقدس حينما يمضي السيرة فهل ينصب الإمضاء المستفاد من سكوت الشارع؟ احنا قلنا أن سيرة العقلاء تحتاج إلى هاي المقدمة أن السكوت يدل على الإمضاء، هذا الإمضاء المستفاد من سكوت الشارع على أي شيء ينصب؟ شنو مركزه؟ هل أن الإمضاء يتوجه إلى الممارسة العملية الخارجية للعقلاء؟ أم أن الإمضاء ينصب على النكتة المركوزة في أذهان العقلاء التي تمثل خلفية لذلك العمل الخارجي؟ الشارع يمضي أي شيء، هل أن الشارع يمضي فعل وعمل العقلاء القائم فعلا في ذلك الزمان في زمان المعصوم؟ يعني في زمان المعصوم احنا قلنا السيرة لابد أن تكون سيرة معاصرة للمعصوم، هاي السيرة المعاصرة للمعصوم التي قامت على عمل من الأعمال وإذا الشارع أمضى تلك السيرة، هل يمضي نفس هذا العمل الخارجي الممارسة الخارجية الفعل الخارجي المتحقق في زمان المعصوم، أم أن الشارع يمضي خلفية هذا العمل باعتبار أن عمل العقلاء لا يكون جزافا، العقلاء جميعا مثلا يعملون بخبر الواحد، العقلاء جميعا يجمعون على التعامل مع الظواهر معاملة الواقع، هذا لا يمكن أن يكون أمرا جزافا وعبطا ومن دون نكتة، لا لابد أن يكون إلى نكات مركوزة في أنفس العقلاء هي التي دعت إلى هذا الإجماع العملي من العقلاء، وإلا شنو مو من باب الصدفة والاتفاق أن يتفق العقلاء جميعا على العمل بخبر الواحد، لا لابد أكون نكات عقلائية مركوزة في عقلائية كل عاقل هي التي دعت إلى هذا العمل الخارجي. فنريد نسأل نقول أن الإمضاء الشرعي هل ينصب نحو هذا العمل الخارجي؟ لو ينصب نحو نكتة هذا العمل الخارجي التي تمثل مبررا لهذا العمل الخارجي، هذا سؤالنا. ليش نسأل هذا السؤال؟ نقول هذا السؤال نسأله باعتبار أن العمل الخارجي قد يكون أضيق من النكتة المركوزة العقلائية، وقد تكون النكتة المركوزة أوسع دائرة من العمل الخارجي، العمل الخارجي يتحدث بظروف وإمكانات زمان العمل، أما نفس النكتة فنفس النكتة قد تكون في بعض الموارد أوسع من العمل. العمل الخارجي يتضيق ويتحدث بظروف وبإمكانات ذاك الزمان. فمثلا في مسألة تمليك الحائز وسيرة العقلاء الجارية على أن من حاز ملك، هاي السيرة اللي تقدم تمثيل بها أكثر من مرة، هاي سيرة من حاز ملك اللي تعطي الملكية للحائز. هذا العمل الخارجي المتحقق فعلا في زمان المعصوم يرتبط بإمكانيات الحائز وظروفه المعاشة. هو شنو كان يمكن إلى أن يحوز في ذلك الزمان؟ يمكن أن يحوز مثلا بعض الطيور أو مساحات قليلة من الأراضي، أو يحوز الحطب مثلا في ذاك الزمان. فالعمل الخارجي في زمان الإمضاء كان متضيقا بظروف ذاك الزمان. أما النكتة العقلائية المركوزة في أذهان العقلاء قد تكون أوسع من ذلك. فنسأل نقول إذا كانت النكتة تقتضي أن يكون في زماننا مثلا أن الذي يحوز المناطق الشاسعة من الأراضي أو يحوز بعض المعادن كالنفط، هذا إذا كان الإمضاء للعمل الخارجي لابد أن نتقيد بخصوص العمل الخارجي في ذاك الزمان. أما إذا كانت النكتة أو الإمضاء للنكتة والنكتة تنسجم مع حيازة النفط والأراضي الشاسعة، فنقول لا مانع، الشارع المقدس أيضا يعطي الحائز للنفط الملكية ويمضي تلك النكتة التي تكون أوسع من العمل الخارجي. هذا سؤالنا، هل أن الإمضاء يكون للعمل الخارجي أو للنكتة؟ وبينا الفائدة من هذا السؤال. في مقام الجواب اختلف في الجواب عن هذا السؤال. المحقق الأصفهاني وسيد الخوئي قالا بأن الممضى هو العمل الخارجي، هو الممارسة الخارجية القائمة فعلا في ذلك الزمان، فلا بد من التقيد بحدود نفس العمل الخارجي. أما المصنف فقد التزم بالثاني. المصنف قال بأن الصحيح هو أن الإمضاء إنما يكون للنكتة العقلائية المركوزة ولا يختصر ولا يتحدث بحدود العمل الخارجي. إذا عرفنا هاي المقدمة نجي إلى الجواب عن الإشكال. في الجواب عن الإشكال نقول الإشكال، هذا الإشكال اللي ذكر اللي الآن عدنا وجاوبنا عنه بالجواب الأول، هذا الإشكال إنما يمكن أن يتم ويتصور بناء على القول الأول الذي هو خلاف التحقيق. إذا بنينا على أن الشارع المقدس إنما يمضي العمل الخارجي، وقلنا أن العقلاء خارجين ليس لهم عمل على الأخذ بالظواهر في المورد الثاني اللي يكون معارض بمثل القياس، حينئذ يجي هذا الإشكال. نقول إيه صحيح، لأن العقلاء إحنا حسب الفرض حسب الإشكال قلنا العقلاء لا يعملون بالظواهر إذا عورض بمثل القياس بأمارة عقلائية مقدمة على الظاهر حسب نظرهم، لا يعملون بهكذا ظاهر. فإذا جاء الشارع وأمضى العمل الخارجي، إحنا لابد أن نتقيد بحدود العمل الخارجي. العمل الخارجي منصب على ظاهر من دون معارض، من دون قرينة معاكسة كما في المورد الأول. أما المورد الثاني فليس هناك عمل من العقلاء بمثل هكذا ظاهر، فيأتي الإشكال. لكن هذا الإشكال مبني على خلاف التحقيق، مبني على القول الأول. أما إذا بنينا على الثاني الصحيح من أن الإمضاء يكون للنكتة المركوزة العقلائية، فحينئذ لا يأتي الإشكال، لأن صحيح العمل الخارجي سلمنا ويا المستشكل أن العمل الخارجي مقتصر على فقط الحالة الأولى، لكن الشارع لا يتضيق في مقام الإمضاء ولا يتقيد بالعمل الخارجي، هو يمضي النكتة التي دعت إلى هذا العمل الخارجي. فنسأل نقول ما هي النقطة الداعية للعقلاء لأن يعملوا بالظواهر؟ الجواب هو أن النقطة التي دعت العقلاء لأن يعملوا بالظواهر في كل مورد، هاي النقطة هي أن العقلاء يرون أن شوفوا النقطة حتى نتسع مع سعة النقطة. النقطة هي أن العقلاء يرون أن الظاهر يمكن أن يكشف عن مراد المتكلم. هذا الذي يدعوهم لأن أجمعوا على العمل بالظاهر عملاً جرت سيرتهم العملية على الأخذ بالظاهر. ليش؟ لأنهم في مرتكزاتهم العقلائية يرون أن الظاهر يمكن أن يكشف عن مراد المتكلم. يعني بعبارة مختصرة أن في الظاهر حجية اقتضائية يمكن أن يكون حجة فيه الاقتضاء للحجية. هاي النقطة التي تدعو إلى العمل بالظاهر. ففي كل مورد لولا المانع لكان الظاهر حجة. هيك العقلاء يرون أن الظاهر فيه الاقتضاء للحجية، لولا وجود المانع لكان الظاهر حجة. هاي النقطة. الشارع المقدس لا يمضي فقط العمل الخارجي حتى يجي الإشكال وتقول أن الإمضاء إنما انصب نحو المورد الأول اللي لا إشكال فيه دون المورد الثاني اللي هو مورد الإشكال. لا، الشارع المقدس يجي يمضي تلك النقطة. شوية خلينا نتأمل. إذا أمضى الشارع المقدس النقطة، يعني شو يقول؟ يعني يقول هو يقول ما يقول به العقلاء، هو أيضا يلتزم بأن الظاهر فيه الاقتضاء للحجية يمكن أن يكشف عن مراد المتكلم لولا المانع. يا مانع هذا يا مانع الشرعي ولا العقلي؟ هذا الشرعي، لابد أن يكون شرعيا. انتقدنا للمانع الشرعي. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن الإمضاء. العقلاء هم يقولون لولا وجود المانع لكان الظاهر حجة. هذا يا مانع المانع العقلائي لأن هم العقلاء قاعد يلتزمون. يقولون احنا في كل ظاهر نبني على الحجية لولا وجود مانع يمنع من الحجية. شنو المراد من المانع؟ المانع العقلائي، يعني احنا قاعد نتحدث عن مرتكزات العقلاء. حينما يجي الشارع المقدس ويمضي تلك النكتة نقول لا، المانع يكون مانع شنو؟ مانع شرعي، هو مانع في نظر. يقول انا هم اقول كما يقول العقلاء، كما يفيد العقلاء، ما افاده العقلاء تام، انا اوافق العقلاء في شنو؟ في ان الظاهر فيه الاقتضاء للحجية لولا وجود المانع. شنو المانع؟ المانع الشرعي. مجرد كون القياس مانع عقلائي هذا لا يصير مجرد كون القياس مانعا عقلائيا هذا لا ينفع في تمامية الإشكال إذا ارتفع المانع بحسب نظر الشارع المقدس. الشارع المقدس إذا أمضى هاي النقطة العقلائية نجي نقول أن الظاهر حجة في كل مورد لولا المانع. شنو المانع في محل كلامنا؟ القياس. الشارع المقدس إجا قال القياس ليس بمانع، القياس ليس بحجة، القياس لا يمكن أن يقف بوجه الظاهر، فارتفع المانع. ارتفع المانع وهو القياس ليس بحجة. هذا منين ارتفع المانع؟ منين نجيبه؟ من نفس الأدلة الدالة على نفي حجية القياس. الأدلة التي تدل على نفي حجية القياس هي ترفع مانعية القياس فتبقى الحجية الاقتضائية الموجودة في الظاهر من دون مانع. المقتضي موجود والمانع مفقود، فلا بد من أن يؤثر الظاهر في الحجية، ونقول أن الظاهر حجة بنظر الشارع وهو المطلوب. احنا نريد نثبت الحجية عند الشارع بأي طريقة كانت. أفرض أن العقلاء مثلا لا يعملون بذلك، خارجا لا عمل للعقلاء بذلك، لكن احنا وسطنا العقلاء حتى نستفيد الحجية عند الشارع. احنا قاعد نبحث في الأصول، أصول الفقه، نريد نثبت الحجية عند الشارع مو الحجية عند العقلاء. افرض العقلاء لا يقولون بالحجية، لا يقولون بالحجية يعني شنو؟ يعني ليس للعقلاء عمل خارجي للحجية في هذا المورد، لكن احنا اللي ينفعنا هو الحجية عند الشارع، وقد ثبتت الحجية عند الشارع. احنا المستشكل سابقا ايش قال؟ احنا من بينا الاشكال امس بيناه بعبارة اخرى، قلنا؟ قلنا ان مجرد ارتفاع المانع لا يكفي في تحقق المقتضى ما لم يكن المقتضي موجودا. مو هيك قلنا؟ قلنا مجرد ان يرتفع المانع لوحده هذا ما ينفعنا في اثبات المسبب المقتضى، اذا اصلا ماكو مقتضي. لذلك عبرنا بعباره ثالثه قلنا سالبه لانتفاء الموضوع، اصلا ما عندنا مقتضي للحجيه. حتى انت تبحث عن وجود وعدم وجود المانع وتقول ان المانع مفقود، مجرد عدم تحقق المانع لا يكفي ما لم يكن المقتضي موجودا. هذا الكلام الان تبين مو تام، مو صحيح. ليش؟ لان قاعد نقول المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي موجود هو شنو؟ كان يصور المقتضي المستشكل، كان يصور المقتضي هو عمل العقلاء. احنا مشينا نوافق نقول له ايه صحيح، عمل للعقلاء ماكو، لكن مو هذا هو المقتضي. المقتضي هو النكتة، لان هذا مبني على ان المنبع هو العمل الخارجي. احنا نقول لا، النكتة موجودة، الحجية الاقتضائية الظاهر موجودة، المانع الشرعي مفقود، فاذا لابد من ان يؤثر المقتضي في المقتضى وتثبت بذلك حجية حتى هذا الظاهر الذي لا عمل للعقلاء بحسب الخارج عليه، وبذلك نثبت الحجية ويكون الدليل متساوي للمدعى، مو أخف من المدعى. دليل الحجية كما أثبت الحجية في المورد الأول أثبت الحجية في المورد الثاني. هذا الجواب الثاني اللي يعتبر المصنف جوابا صحيحا وهو دقيق ببعض الدقة. أكو سؤال؟ قال ولكن الصحيح أن هذا الكلام إنما يتجه لو قيل بأن الإمضاء يتحدد بحدود العمل الصامت للعقلاء. هذا العمل الصامت اللي ما إلى إطلاق وما إلى لسان يتحدث بحدود العمل الخارجي اللي التزم به السيد الخوئي والمحقق الأصفهاني، غير أنك عرفت في الحلقة السابقة أن الإمضاء يتجه إلى النكتة المرتكزة التي هي أساس العمل وهي خلفية العمل، هي التي دعت العقلاء إلى العمل، وهي في المقام. هذا بحث كبروي، تعال إلى الصغرى، نكتتنا شنو في المقام؟ يقول النكتة في المقام الحجية الاقتضائية للظهور مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ في جميع الموارد، سواء كانت سواء لم تكن هناك أمارة عقلائية على الخلاف كما في المورد الأول اللي هو غير مورد الإشكال، أو كانت هناك أمارة عقلائية على الخلاف اللي هو مورد إشكال المستشكل، في جميع الموارد هاي الحجية الاقتضائية موجودة لولا المانع، وهي النكتة المرتكزة في المقام الحجية الاقتضائية للظهور مطلقا. وكل حجة كذلك يعني اقتضائية لا يرفع اليد عنها إلا بحجة، هاي إلا بحجة قول شرعا مو مجرد حجة عقلائية، لا شرعية. لا يرفع اليد عن كل حجية اقتضائية إلا بمانع. شنو المانع؟ هو الحجة الشرعية المعاكسة. القياس صحيح حجة عقلائية بنظر العقلاء مقدمة على الظاهر، لكن ليس حجة شرعا، لا يصلح أن يكون مانعا، فيبقى المقتضي يؤثر في المقتضى. والمفروض عدم حجية الأمارة على الخلاف شرعا. ليش؟ لأن احنا قاعد نفترض أن الأمارة المعاكسة أمارة عقلائية لا شرعية، ليست بمعتبرة شرعا، والمفروض عدم الحجية، عدم حجية الأمارة على الخلاف شرعا، فيتعين العمل بالظهور. حجية اقتضائية موجودة، المانع مفقود، فلا بد أن تثبت الحجية الفعلية مو فقط الاقتضائية للظهور. هذا الجواب الثاني من المصنف. من ندخل بهذا الإشكال الثاني إذا ماكو سؤال. هذا المطلب اللي ذكره المصنف، فالتنبيه ينفعنا، مو إشكال أو ملاحظة، لكن تتميم كلام المصنف ينفعنا أكثر. المصنف تعرض إلى هذا المطلب في الحلقة الثانية كما أشار لنا، إلى مسألة أن الإمضاء يتوجه نحو العمل الصامت للعقلاء أو نحو النكتة العقلائية المركوزة. وذكر هناك في الحلقة الثانية، ذكر أن الصحيح هو القول الثاني كما ذكرنا إحنا، لكن ذكر بنحو الفتوى من دون أن يستدل عليه بدليل. إحنا حتى لا يبقى هذا البحث في ضمن نطاق المصادرة وعدم بيان الدليل، نشير إلى الدليل ولو بشكل إجمالي حتى نركز هذا بالنفوس أكثر. فنقول الدليل على أن الإمضاء إنما يكون نحو النكتة لا نحو العمل، الدليل على ذلك هو أن المعصوم صلوات الله عليهم أجمعين لو هو مقام التشريع ومقام المراقبة والتوجيه، هو في مقام التشريع، هو دائما في مقام التشريع والمراقبة والتوجيه وتعديل الزيغ وتقويم الانحرافات حتى في المرتكزات الكبروية التشريعية. التشريعية مو مطلق المرتكزات، مو كل اشتباه وكل توهم وكل ارتكاز خطأ الشارع المقدس الإمام يجب عليه أن يبين، لا، المرتكزات التشريعية التي ترتبط بالتشريع هو في مقام تعديل تلك المرتكزات التي تؤثر في التشريع. ليس الإمام في مقام، هذا المقام ما يحتم عليه أن يكون في مقام الناهي عن المنكر الفعلي الخارجي، مو إلا يشوف فعلا خارجا انحراف وزير عملي حتى يتصدى الإمام لتقويمه والنهي عنه، ولا بالنسبة إلى المعروف. الإمام في مقام تعديل الزيغ ولو كان لأجل ارتكاز كبروي تشريعي، وبذلك لا يتقيد الإمام في مقام العمل، يعني ما ينتظر المشرع المقدس، ما ينتظر أن يتحقق عمل خارجي منحرف عن جادة الشريعة حتى ينهى عنه. حتى إذا كان أكو ارتكاز يؤدي بالشريعة إلى الزيغ ولو بالمستقبل، الإمام وظيفته أن يردع عن ذلك. هذا يثبت أن الإمضاء، فإذا سكت، إذا سكت الإمام عن ارتكاز كبروي تشريعي، نقول هو راض بهذا الارتكاز، سكوته دليل على إمضائه، مو فقط بالعمل، مو فقط في مقام العمل. نعم، إذا مسح المكلف رجله بنحو منكوس وسكت الإمام ولا مانع من أن يتكلم، نقول هو يمضي هذا العمل الخارجي، مو فقط العمل، حتى المرتكزات، حتى إذا كان أكو ارتكاز في أذهان الناس على عمل معين ولو لم يكن هذا العمل متمثلا في ممارسة خارجية، هو يجب عليه أن يردع. لو لم يردع وسكت، كشف هذا أيضا عن رضاه بتلك القضية الارتكازية العقلائية. بعد إحنا ما نتقيد في مقام الإمضاء، ما نقول أن الإمضاء مصب فقط العمل، لا، العمل أو الارتكاز، وبذلك يثبت القول الثاني. بعبارة أخرى، بطريق آخر نثبت هذا المطلب، قد يكون طريق أوضح، أن السيرة العقلائية ليست أمرا عفويا كما ذكرنا، ليست أمرا عبطيا جزافا. سيرة العقلاء، العمل العقلائي الخارجي، مو مسألة عفوية مجازفة تحصل عادة من دون علة ومن دون نكتة، بل لابد من وجود مرتكزات عقلائية. هاي المرتكزات العقلائية هي التي تدعو إلى العمل الخارجي، هذا أمر واضح. فهذا الارتكاز الذي قد يكون أوسع، احنا ليش نطرح هذا البحث؟ قلنا لأن الدائرة قد تختلف، ساعة الدائرة قد تختلف، وإلا إذا كان دائما العمل مطابق للمرتكز، بعد هذا السؤال ما له معنى. افرض أن الشارع المقدس مثلا أمضى العمل أو أمضى النكتة، إذا كانت دائما أكو تساوي بين النكتة وبين العمل، بعد شنو الفائدة من تحقيق هاي النقطة؟ إذا قلنا بالأول أو بالثاني نتيجة عملية مات. إحنا لأجل وجود في بعض الموارد على الأقل وجود سعة النكتة كما في مثال مسألة استخراج النفط، ما كان أكو قابلية لاستخراج النفط في ذاك الزمان، هذا حيازة بلا شك، حيازة النفط حيازة، هذا ينطبق عليه الإمضاء أو لا، الإمضاء يتوجه إليه أو لا. حينئذ نجي نقول أن هاي المرتكزات لو لم تكن مرضية عند العقلاء، إذا ما كان عند الشارع عفوا، لو لم تكن مرضية عند الشارع، الشارع المقدس لو لم يكن موافقا للعقلاء في مرتكزاتهم التي قد تكون أوسع من العمل الخارجي، لكانت مؤدية إلى تعريض أغراض الشارع إلى الضياع ولو في المستقبل. هاي النكتة التي قد تكون أوسع، هو إذا سكت عن النكتة التي قد تكون أوسع، والناس افتهموا أن لا فرق بين حيازة النفط وحيازة الطيور أو الحطب، انطلقوا من هذا وبنوا ولو في المستقبل على أن من حاز ملك ولو حاز النفط ولو حاز الأراضي الشاسعة الواسعة، لو لم يكن هذا الأمر مقبولا لدى الشارع لكان اللازم عليه أن يردع، وإلا تعرضت أغراضه إلى الضياع، وتعريض الأغراض إلى الضياع ونقض الغرض قبيح لا يصدر من الحكيم. بنفس الطريقة هاي الطريقة ذكرنا بنفس الإمضاء في مسألة أصل الاستدلال بسيرة العقلاء. احنا على أي أساس قلنا أن السكوت يدل على الإمضاء؟ على أحد أساسين، أحد الأساسين الأساس العقلي المتقدم اللي قلنا يرتبط بنقض الغرض. نفس الطريقة اللي على أساسها قلنا أن السكوت يدل على الإمضاء في العمل الخارجي، نفسه نجي نسحبه إلى مرتكزات العقلاء، نقول مو فقط العمل الخارجي، أنت ليش تتقيد بالعمل الخارجي؟ هذا المرتكز العقلائي ألا يمثل خطرا وحرجا على أغراض الشارع ولو بالمستقبل؟ إي نعم، فإذا كان الشارع لا يقبل به هذا المرتكز لكان اللازم عليه أن يردع، عدم ردعه وسكوته هذا يدل على الإمضاء. فكما أن هذا المقدار من العمل ممضى من الشارع، النكتة أيضا ممضاة من الشارع، وبذلك يتبين أن الصحيح هو القول الثاني، الصحيح هو أن الإمضاء مركزة وموضوعة هو النكتة العقلائية لا فقط العمل الخارجي. هذا تنبيه ينفعنا، لأن المصنف لا بين في الحلقة الثانية استدل، وبالحلقة الثالثة أحال على ما تقدم، هو ما تقدم منه فقط بنحو الفتوى من دون أن يذكر الدليل. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول، نتوقف الإشكال الثاني يأتي عنه الكلام إن شاء الله. تفضل شيخنا الشيخ زين. ولو زحمة عليهم شيخ عبيدة بكرسي ولو في لا